والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا أيها الأحبة موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الهمزة، وهي من الصور التي تدخل في قصار المفصل، وهي صور قصيرة في مبناها وفي ألفاظها، ولكنها كبيرة عظيمة في فحواها ومضمونها. ولقد سبق معنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر، حين قال رحمه الله: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، وذلك لأنها تضمنت الأصول العامة لهذا الدين من الأمر بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر على الأذى في ذلك. ولهذا فإن مجامع الخير هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثاني العمل بذلك، والثالث الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه، لأن من تمسك بالدين فلا بد أنه يتعرض للإيذاء لأنه يخالف معهود الناس. ولهذا قال الله عز وجل عن لقمان وهو يعلم ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا شك أن المسلم المستقيم على السنة بالذات، لأن المستقيم على السنة والمستقيم على المنهج الصحيح والمعتقد السليم مخالف لفرق الأمة ومخالف لما عليه كثير من الناس، ولهذا سيجد المعارضة ويجد الإيذاء ويجد الاضطهاد من سب ومن شتم ومن لعن ومن طعن وغير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. إذن هذه الفرق الكثيرة ستعارض صاحب الحق. فهذه أربعة أمور ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. هذه الأربع: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. العلم، العمل، الدعوة، الصبر. يا عبد الله، يا أمة الله، عليك وعليك بهذه الأربع كلمات، احفظوها، اجعلوها منهاجا لكم تسيرون عليه. لا بد في المسلم الموفق أن يكون على هذه الأربعة أشياء: علم يسعى في تحصيله، تعلم يا أخي، تعلمي. ما ينبغي لامرأة تقول: أنا زوجة وعندي أولادي، كيف أتعلم؟ ما عندي وقت. عندك وقت للمطبخ ولو أخذ ساعات، عندك وقت لمتابعة الأجهزة من هواتف وغير ذلك ولو أخذ ساعات، عندك وقت للاتصال على الصديقات والصويحبات ولو أخذ ساعات، عندك وقت لإعداد بيتك من غسل وكنس وتنظيف وغير ذلك ولو أخذ ساعات. عندك وقت لكل شيء ولو أخذ ساعات. ولا تجدين غضاضة، فيومك كأمسك، لكن ما عندك وقت للتعلم، ما عندك وقت لمعرفة كيف تعبدين الله، ما عندك وقت لمعرفة كيف تحصلين سبيل النجاة. أما رغبت يا أختاه، أما رغبت يا أخي أن تكون من المنعم عليهم، أن تكون من أصحاب الصراط المستقيم، أن تكون على سبيل المؤمنين. هذا لا يكون إلا بالعلم. خصص ساعة، خصصي ساعة، ساعتين، اجعلي هذا من جملة الأكلات، اجعلي هذا من جملة الأعمال. لا تنامي، لا تنم يا أخي إلا بعد علم. فما شيء أعظم من هذا العلم الذي يفقهك في دينك ويبصرك بعبوديتك ويسير بك إلى الله على طريق مستقيم. ثم العمل بما عملت بما علمت، فإن العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم الدعوة إلى ذلك، يا أخي أدعو إلى ذلك، يا أختاه عليك بالدعوة إلى ذلك. دل أصحابك، دل إخوانك على العلم وعلى المنهج وعلى السنة. ثم التواصي بالصبر، لو حصل إيذاء وأنت تسير في هذا الطريق فلا تضعف، وتذكر نبيك يوم أن كان يرمى بالحجارة، يوم أن كان يوضع سل الجزور وأحشاء ذلك على ظهره إذا سجد. تذكر من صلب في سبيل الله، تذكر من قتل، تذكر من أخرج من بلده وهجر، تذكر من سوم على ماله من أجل هذا الطريق ومع ذلك بذل. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تذكر كل هؤلاء، تصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سور قصيرة سهلة الحفظ لكنها صعبة العمل والتأمل. فعلينا أن نقبل على القرآن، وعلينا أن نقبل على تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك. نتحاكم للقرآن، نعمل بما فيه. يا إخواني، كل الناس موتى إلا من أحيا الله قلبه بالقرآن. أما قال ربي هذا في كتابه، أو من كان ميتا ولو كان صاحب مدنية، ميتا ولو كان صاحب حضارة، ميتا ولو كان صاحب مليارات، ميتا ولو كان صاحب قصور، ميتا ولو كان صاحب جاه، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أتدرون ما النور يا إخواني يا أخواتي؟ النور هو الذي قال الله في كتابه: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه سورة، سورة الهمزة، سورة قصيرة، قصيرة المبنى والكلمات والآيات، تحفظ في دقائق لكن تعمل في كم وتطبق في كم. أتدرون ما منهج الصحابة في حفظ القرآن؟ كانوا يحفظونه حفظ صدر وحفظ عمل، كانوا يتلونه تلاوة لفظ وتلاوة اتباع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. والتلاوة تلاوتان: تلاوة لفظية تقرأ حروفه، وتلاوة حكمية تتبع ما فيه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، اتبع. والواجب على الإنسان أن يتلو القرآن التلاوتين: التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. يجب أقصد يتعين إذا أراد سبيل النجاة، وينبغي له. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال رحمه الله تعالى عن قتادة: ويل لكل همزة لمزة، أما الهمزة فآكل لحوم الناس، وأما اللمزة فالطعان عليهم.
نعم، هذا باختصار. ما الفرق بين الهمزة واللمزة؟ قال قتادة رحمه الله: أما الهمزة فآكل لحوم الناس. كيف يأكل الإنسان لحوم الناس يا أخواني؟ بالغيبة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كرهتموا أكل لحمه ميتا فكيف تأكلون لحمه وتخوضون في عرضه؟ فذلك مثل ما لو أكلت لحمه ميتا. أيشتهي أحد ذلك؟ أيرغب أحد في ذلك؟ ولهذا هذه الصورة التي ذكرها الله للمغتاب صورة مقززة عند جميع الناس، عند مؤمنهم وعند كافرهم: من الذي يقبل على لحم الآدمي الميت؟ لحم آدمي وليس لحم حيوان، لحم آدمي ميت وليس حيا. صورة من أعظم ما تكون من صور النفرة والتقزز، ليبين الله سبحانه وتعالى بذلك تحريم الغيبة. وما الغيبة؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك لأخيك بما يكره. والمعنى كذلك: ذكرك لأختك بما تكره، يعني ذكر عيب فيها، تقولين هي كذا هي كذا هي كذا، هي بخيلة، هي فيها من الصفات ما فيها، هي إلى آخر ذلك، من غير داع شرعي. أن تذكر عيبا في أخيك من غير داع شرعي، هذا هو معنى الغيب. وركز على القيد: من غير داع شرعي. إذا ما الغيبة؟ هو ذكرك لأخيك بما يكره، بذكر عيوبه من غير داع شرعي. ونقول من غير داع شرعي لأن السنة والأدلة قد بينت أنه يجوز الإنسان أن يذكر عيبا في أخيه إذا كان لذلك داع شرعي ومصلحة شرعية. من ذلك ما إذا استشير الإنسان في زواج إنسان، يقال له: يأتيك الشاب يقول فلانة أريدها، فيقال له: فلانة هذه لا تتقدم إليها، لأن هذا البيت كذا، أو لأنها هذه الفتاة متساهلة وليست مستقيمة وكذا، ابتعد عن هذا. يبقى هذا النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشير في هذا الأمر وقد استشرته الصحابية رضي الله عنها، تقدم إليها أبو جهل ومعاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي من؟ انكحي أسامة بن زيد. فيجوز الإنسان أن يذكر هذا إذا كان هناك مصلحة شرعية. كذلك أيضا من هذه الأمور إذا ظلم الإنسان ورفع الأمر إلى من يحكم بينه وبين ظالمه، فإنه له أن يقول بأن فلانا ظلمني في كيت وكيت وكيت حتى يأتي بحقي. لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم. وكذلك أيضا إذا كان في حال استفتى، يستفتي تستفتي زوجة في حال زوجها أو زوج في حال زوجته، ويدل على ذلك فتوى واستفتاء هند زوج أبي سفيان بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها رغم أنف سيد قطب. هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبي سفيان رغم أنف سيد قطب، الذي يقول في إسلام أبي سفيان إنه أسلم إسلام الشفتين، لم يصل إسلامه إلى قلبه، أسلم إسلام الشفتين، يعني كافر. أبو سفيان كافر عند سيد قطب. ويقول في هند زوج أبي سفيان بأنها قد أخرجت كبد حمزة وصارت تلوكه كما تلوك اللبؤة كذا، هذه أنثى الأسد، يعني هذه أنثى الأسد. فهكذا يقول في هند وفي أبي سفيان. ونقول هند بنت عتبة زوج أبي سفيان امرأة صالحة وصحابية جليلة أسلمت إسلام الصديقات، وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أسلم وحسن إسلامه، والنبي مات وهو عنه راض، ولم يطعن في أحد من الصحابة حتى جاء سيد قطب وأمثال سيد قطب يطعنون في أبي سفيان وفي هند زوج أبي سفيان، بل وفي معاوية ابن أبي سفيان، حتى تعلموا أن العداء لهذا البيت من سيد قطب وأمثاله بدعوى صيانة الإسلام من أفعالهم، حكموا على إسلام لا يعلمه إلا الله بما يتعلق بالقلب، استمع إسلام الشفتين ولم يصل إسلامه إلى قلبه. وما يدريك عن قلب أبي سفيان يا سيد يا قطب، ما يدريك. ومعاوية رضي الله عنه الذي طعن فيه واتهمه بالكذب والنفاق وشراء الذمم رضي الله عن أبي سفيان، ورضي الله عن هند زوج أبي سفيان، ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان، ورضي الله عن رملة بنت أبي سفيان زوج النبي أم حبيبة، ورضي الله عن يزيد ابن أبي سفيان القائد المسلم الصحابي الجليل. هذا بيت فأروني مثله إذا جمعتنا يا قطب المجامع. بيت الزوج فيه أبو سفيان بن حرب الذي أسلم وحسن إسلامه وأراد الله به خيرا، فإن صناديد المشركين قد قتلوا وحصدوا حصدا، أبو جهل وشيبة وعتبة وأمية حصدوا حصدا، ومن الله على أبي سفيان بالإسلام. أبو سفيان الذي قال فيه النبي: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان الذي جاء فضله كما عند مسلم رحمه الله، وزوجه هند. وأما القصة في أنها أخرجت كبد حمزة فضعيفة لا تصح، وإن وجدت في بعض الكتب. وأما معاوية فخير ملوك أمة الإسلام، أفضل ملوك الأمة معاوية. وبعض الناس يقول بأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الخليفة الراشد الخامس إلغاء وتقديما له على معاوية رضي الله عنه، والذي عليه أهل السنة، والذي عليه أهل السنة، والذي عليه أهل السنة أن معاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز. هكذا ذكر عبد الله بن مبارك وذكر علماء المسلمين بل لا يصل أحد من التابعين فضل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا إخواني مبينا معتقدا ومبينا اعتداء ومبينا حال قطب ومبينا حال هذا البيت المبارك، حتى تصحح مفاهيمنا في دقيقة واحدة. أما أن يقال لا تبينوا كرهكم الناس ونفر منكم الناس، أي ناس ينفرون من الحق إذا بين؟ من لا يصلح لاتباع الحق ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالغيبة إذن أو ذكر أخيك ما ذكره يباح في بعض الأمور. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني ما يعطيني ما لن يكفيني في النفقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فحال الفتوى لا إشكال في ذلك، حال الاستفتاء كذلك في الجرح والتعديل الذي نقوله الآن. سيد قطب ذكرناه بما يكره لكن نصحا للمسلمين، ولهذا جعل السنة والجماعة علما مستقلا يسمى بعلم الرجال، اسمه يا إخواني يا أخواتي علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. لا تستمعوا لمن يقول لكم هؤلاء يذكرون الناس ويطعنون في العلماء ويطعنون في كذا. من الذي يطعن في العلماء؟ علماء السنة ما أحد يطعن فيهم، علماء السنة لا أحد يطعن فيهم. أحد طعن في مالك الشافعي أحمد أبي حنيفة ابن تيمية ابن القيم ابن رجب ابن كثير في ابن عبد الوهاب ابن باز ابن عثيمين الألباني الفوزان؟ ما أحد يطعن في هؤلاء، إنما يطعن في أهل البدع، يطعن في أهل الأهواء. فالهمزة آكل لحوم الناس، وأما اللمزة فالطعان عليهم الذي يطعن بلسانه. هذا قول قتادة. وقد اختلف أهل العلم في الهمزة واللمزة والأمر قريب. فمنهم من قال أيضا الهمزة ما كانت باليد والإشارة، يهمز بيده يعني إذا أشار بيده على وجه الانتقاص وكذا، فهذا الهمزة. واللمزة ما كانت باللسان. وقيل الهمزة الطعان واللمزة المغتاب، وقيل العكس، قيل الهمزة المغتاب واللمزة الطعان، والأمر في ذلك واسع. فاحذر غيبة واحذر طعنا باللسان واحذر انتقاصا باليد والإشارة وغير ذلك. فإياك والهمز واللمز، إياك وذلك، فإن المسلم عليك حقا، وإن أقواما من المجرمين يلمزون وهمزون من أهل الصلاح وأهل العلم. والله عز وجل قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. نعم.
قال ابن إسحاق ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف، وقال مجاهد هي عامة في حق كل من هذه صفته.
نعم، قال ابن إسحاق ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف، قيل ذلك نزل في شخص معين، ومجاهد قال وهي عامة في حق كل من هذه صفته، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. حتى ولو نزلت في رجل، حتى ولو نزلت في رجل معين، فإن الرجل هذا إذا عيب بهذا فهو عيب لكل من اتصف به أيضا حتى ولو كان من المسلمين، فلا يقال هذه صفة كافر ولا تكون في المسلمين. والقاعدة هنا نقول وهنا قاعدة استنبطها العلماء ألا وهي أن العبرة ليست بخصوص اللفظ بل بعموم المعنى بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى ثم وصفه فقال الذي جمع مالا وعدده أحصاه.
نعم الذي جمع مالا وعدده أحصاه جمع مالا كثيرا وجاء وقرئت الذي جمع جمع مالا بالتجديد يعني جمعه وكدسه من كل وجه جمع وعدده وعدده قيل من العد أي الإحصاء إحصاء كم هو أو من الإعداد وعدده يعني أعده للزمان كما يقال وهذا كله في وصفه فهو من جمع وعد ذلك وأعد ذلك فهو عده من جهة الكم وأعده لصروف الزمان والمستقبل كما يقال فهذا جمع المال وعدده طيب والمال لا يراد به الفلوس يا اخوان من الدرهم والدينار فقط انما المال كل ما يتموله الانسان من ابل من بقر من غنم من عقارات من اراضي تجارات كل هذه مال تسمى مال هذه تسمى مالا الذي جمع مالا وعدده يبقى جمع وجمع كدسه وهو حريص على ذلك أن يجمع المال من كل وجه مالا جميع صنوف الأموال وعدده كما قلنا إما من العد يعني الإحصاء وكذا وإما من الإعداد عده للزمان أو كذا فهذا يدل على حرصه الدنيوي مع كونه ماذا صاحب همزة ولمزة وإلا فهل تجميع المال للأغراض المشروعة ممنوع حرام الجواب ليس حراما إذا جمع الإنسان المال وسعى في تجميعه لأغراض مشروعة للنفقة على الأهل والتوسعة عليهم قال النبي إنك لن تنفق نفقة كما في الصحيحين وحديث سعد بن أبي وقاص تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها فإذا جمع هذا المال في هذا الباب فهو محمود إذا جمع هذا المال ليتزوج جمع هذا المال لينفق في سبيل الله جمع هذا المال ليترك أولاده أغنياء كما في حديث سعد أيضا في الصحيحين لما قال النبي له إنك أن تظهر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس فليس جمع المال محرما يا أخواني على كل وجه إنما إذا جمع الإنسان المال ولم يؤدي زكاته ولم يؤدي الحق الواجب عليه فيه وإنما جمعه فعصى به الله هذا المذموم وإلا إذا جمع المال لأغراض مشروعة فليس هناك ذم في ذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح نعم
يحسب أن ماله أخلد في الدنيا يظن أنه لا يموت مع يساره
نعم يحسب أن ماله أخلد يحسب أن ماله أخلد وكأنما جمع هذا المال ليخلد وأن ماله هذا سيخلده ولا يموت فيجمع جمع من يعيش الدهر كله لا من يموت فيبعث لأنهم كانوا ينكرون البعث فلهذا كانوا يعيشون الدنيا على أنها المحطة التي لا محطة بعدها والإنسان إذا آمن البعث وعلم أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى دفعوا ذلك إلى أن يتقي الله في دنياه ما الذي يدفعنا يا أخواني إلى العمل الصالح لأننا نعلم أن هناك آخرة سنحاسب فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لهذا نعمل ونحتسب، يصبر الزوج على زوجته احتسابا وطلبا لأجل الآخرة، وتصبر الزوجة على زوجها احتسابا، يصبر الإنسان على أذى جاره احتسابا، يصبر الإنسان على شظف العيش والفقر احتسابا، يصبر الإنسان على المرض احتسابا، لأنك تؤمن بالآخرة وتؤمن أن دارا أعدها الله للمتقين. أما من لم يؤمن بالبعث فعلى ما يعمل إذن؟ وعلى ما يؤمن؟ هو يعتبر أن هذه الحياة هي النهاية. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. نعم.
كلا رد عليه، أي لا يخلده ماله.
نعم، كلمة زجر، وقيل حقا لينبذن في الحطمة، يعني الحق أن ينبذ في الحطمة، أو كلمة رضع وزجر. كلا نفي لما يدعيه ولما يتصوره. نعم، لينبذن
ليطرحن في الحطمة في جهنم.
نعم.
والحطمة من أسماء النار، سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها.
نعم، هذه من أسماء النار، من أسماء النار. ولما كانت النار فظيعة وشديدة اختير لها من الأسماء أيضا من يناسبها، فمن ذلك أنها الحطمة. والحطمة من أسماء النار سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نعم، ليطرحن لينبذن، أي ليطرحن، واللام القسم، يعني والله والله ليطرحن في الحطمة. نعم.
وما أدراك ما الحطمة؟
تدرون ما الحطمة؟ وكل ما جاء في القرآن، وما أدراك، كما قال ابن عباس، كل شيء في القرآن من قوله وما أدراك، فقد أدراه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه. هذه فائدة قال ابن عباس، كل شيء جاء في القرآن وما أدراك فقد أدراه. القارعة من القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما الحطمة، لكن وما يدريك لعل الساعة قريب. ما أجيب النبي إلى متى الساعة؟ فكل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أدراه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في القرآن وما يدريك فما أدراه. وقد ذكر في القرآن وما أدراك في 12 موضع، في 12 موضع هذا ورد في القرآن وما أدراك، وجاء وما يدريك في 3 مواضع. نعم.
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب.
نعم، نار الله الموقدة، نار الله، الإضافة هنا ما معناه؟ نار الله، نار الله، هل إضافة تشريف ولا إضافة صفة الموصوف؟ ولا خذ من إضافة، قد تكون إضافة صفة الموصوف، قد تكون إضافة تشريف. الإضافة هنا ما هي؟ هذه إضافة تهويل وتعظيم، نار الله الموقدة، ليست للتشريف، ونار الله لأن الله خلقها، فتكون إضافة مخلوق لخالقه. نار الله إضافة تهويل وتعظيم. نعم. الموقدة، نار الله الموقدة، الموقدة يعني المسعرة، المسعرة، ولي موقدة الآن ومخلوقة الآن، أو تخلق يوم القيامة النار؟ الجواب مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قد دلت الأدلة على خلق الآن وأنهما باقيتان. قال الله تبارك وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى عن النار أعدت للكافرين. وفي حديث الكسوف في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار في يوم الكسوف. وكذلك جاء عند بعض أصحاب السنن أنه رأى الجنة ورأى فيها قصرا لعمر. لما سأل هذا لمن؟ قالوا هذا لعمر. وهما لا تفنيان. قال الله سبحانه وتعالى في الجنة عطاء غير مجدود، وقال في النار كلما أراد يخرج منها أعيدوا فيها. نعم.
إنها عليهم مؤصدة،
والأفئدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تطلع يعني تشرف على الأفئدة القلوب. قال هنا التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب، التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب، وهذا ما يكون أعظم ما يكون من العذاب، يبلغ العذاب إلى القلب فتحرق تلك النار. هذا نعم.
إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة.
نعم، مطبقة مغلقة، كلما أراد يخرج منها أعيد فيها. نعم.
في عمد ممددة. قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح.
الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها. طيب يا أخواني، هو هؤلاء يهربون من ماذا؟ من نار إلى نار؟ ثم أليس ربي قادرا على أن يبقي هؤلاء في النار وأنهم لا يستطيعون الهروب منها من غير أوتاد ومن غير كذا؟ أليس ربي قادرا على ذلك؟ الجواب نعم، لكن رؤية الأبواب والأوتاد هذه نفسها عذاب، أليس كذلك؟ السجن ما هو يا إخوان؟ نحن نجلس في بيوتنا ونجلس في أي مكان من الأماكن، هذا مكان محدود، لكن لماذا لا نشعر بالضيق؟ لأنني أستطيع أن أخرج منه في أي وقت لأنني كذا. لكن حينما تدخل في غرفة عنبر كبير يأخذ 100 رجل في السجن، أول ما يغلق الباب تشعر بالضيق، تشعر أن هذا الباب أغلق عليك قلبك وليس أغلق على بدنك. مجرد الغلق هذا وأنك لا تستطيع الخروج، هو هذا عذاب السجن يا إخوان. هو السجن فيه ماذا يا إخوان؟ أنت جالس في عنبر في غرفة مثل ما تجلس في بيتك في غرفة، لكن الثانية بسنة في السجن لأنك لا تستطيع الخروج. وأخبرني بعض من كان فيها يقولون كيف يرتبون الناس داخل عنبر عشان تعرفوا وتتصوروا مدى ما أقول لكم. أكثرهم يعني أدبا وكذا يكافئون بإيه؟ يأتون به ليكون أول واحد بجوار الباب حتى وهو نائم يأتيه من الهواء الذي يكون تحت عقب الباب، وشعوره بأنه قريب من الباب وأنه في متنفس بينه وبين الخارج. تخيلوا يعني إذا كان مكافأة أو أقدمية يجعلون هذا الأول، دي مكافأة، ده رقم واحد، يجعلون محل نومه وين؟ بجوار الباب، ليس خارج الباب، بجوار الباب. طيب ثم المكافأة الكبرى حينما يجعلون لهم وقتا يخرجون به إلى التشميس أو غير ذلك. هذا ينتظرون بفارغ الصبر يا أخوان. نحن بلاش سجن ونحن طلاب في الابتدائي وكذا، أول ما الجرس يدق ونحن في الفصل الدراسي في الحصة السابعة ماذا نصنع؟ تمام، ما نمشي مشي العادية، اللي يقفز مع الصور واللي يقفز مع المنضبة واللي وهكذا، هي اللي حصل. ايه في ايه؟ كيف بالنار يا اخوان، كيف بالنار، كيف بالنار. تخيل لو شب حريق في بيتك والبيت مغلق، ماذا ستصنع؟ وأين ستذهب؟ فالأمر تصوروه عظيم. هذا لمن؟ لمن عصف أشرك سبحان الله، أو عصى بدون الشرك وشاء الله أن يعذب. علامة إذن، علامة أشرك، علامة أعصي، علامة لا أكون موحدا لربي مطيعا له مبتعدا عن المعاصي. فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. والممددة، نعم،
والممددة من صفة العمد أي مطولة، فتكون
في عمد ممددة، وفي قراءة في عمود ممددة أي مطولة، نعم،
فتكون أرسخ من القصيرة عياذا بالله من ذلك.
نعم، النار وقيل ممتدة داخل هذه الأعمدة كما تمد الخيام على الأعمدة، فهذه تبين مدى العذاب الذي يجدوه هؤلاء المشركون. فهذه الصورة استفدنا هذه الليلة من الوقوف عندها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى التنبيه إلى الاهتمام بهذه الصور القصيرة من قصار المفصل، وأنها قصيرة المباني والألفاظ لكنها عظيمة المعاني. الفائدة الثانية التي استفدناها الليلة هي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في حياته من تعلم أربع مسائل: العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بأدلة كما قال ابن عبد الوهاب، والعمل والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى فيه. الفائدة التي بعد ذلك تحريم الهمز واللمز وبيان معناهما. الفائدة التي بعد ذلك التحذير من سيد قطب وأمثاله وأضرابه الطاعنين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بعد ذلك بيان حكم تجميع المال بين المشروع والممنوع. الفائدة التي بعد ذلك ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. الفائدة التي بعد ذلك إنكار الكفار للبعث والرد عليهم وأنه حق. الفائدة التي بعد ذلك عظم النار وعظم عذابها والإيمان باليوم الآخر. الفائدة التي بعد ذلك الأحوال التي يباح فيها ذكر الإنسان بما يكره. هذه بعض فوائد التعليق على هذه الصورة، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل لكم سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: هل ذكر الصغير غير المميز بما يكره والده هل يعد من الغيبة؟
إذا كان يكره ذلك والده فإن ذلك لا يجوز. وعلام تذكر الصغير بما يكره هذا داخل في العموم، لكن طالما أن أباه لا يرضى بذلك فإن إيذاء المسلم لا يجوز، وبهذا قد آذيته، وإيذاؤه لا يجوز، إيذاؤه لا يجوز. ثم ذكرك لهذا الصغير بهذا الشيء يؤلمه، وكذلك يثبت هذا في الناس، وربما لحق به عار ذلك حتى يكبر. فإذا قلت مثلا هذا الولد بيسرق، انطبع عند الناس أن هذا الولد يسرق، وسيبقى هذا ربما حتى يكبر، فيقال ألم تكن تسرق، ألم تكن كذا. فالنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ولا شك أن هذا ليس من الخير. نعم.